بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. تقدم معنا الحديث عن مقصود سورة النور، وتقدمت معنا الآية الأولى من آيات هذه السورة، وعرفنا أن من أبرز مقاصد هذه السورة أنها عبارة عن أحكام وآداب تقضي على الفاحشة والرذيلة في المجتمع، وتنشر الفضيلة، وتحقق الإيمان، وبذلك تستنير القلوب والبيوت والمجتمعات بنور الإيمان، بنور الطهر والعفاف. وتأمل في هذه الفاتحة القوية البديعة لهذه السورة كما مر معنا: بسم الله الرحمن الرحيم، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. كل السور أنزلها الله وفرضها، ولكن هذا فيه تنبيه من الله تعالى على عظم شأن ما في هذه السورة من أحكام وآداب. سورة أنزلناها فأقبلوا عليها واهتموا بها، سورة أنزلناها وفرضناها وفرضناها، فالله تعالى أوجب ما فيها من أحكام، وكذلك بينها وأكثر من الأحكام والآداب فيها. وهذا على قراءة فرضناها كما مر معنا. وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، فكأنها خزانة عظيمة وكل آية فيها جوهرة ثمينة. وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. ثم تأمل، تفتتح السورة بعد ذلك مباشرة بلا مقدمات بالحد الحاسم لمرتكب الجريمة والفاحشة، لمرتكب الزنا. قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وهذه الافتتاحية بهذه الصرامة والشدة بلا مقدمات تناسب طبيعة السورة في تقرير الأحكام وتقرير هذه الأحكام في هذه السورة التي فيها قضاء على الفاحشة والرذيلة. قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. بدأ هنا بالزانية بالمرأة، ولكن في حد السرقة مثلا قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هناك بدأ بالرجل، جواب واضح. لماذا؟ نعم، يعني الذي يتسبب في الزنا ابتداء المرأة، فقدم المرأة الزانية والزاني بخلاف السرقة أكثر من يسرق من الرجال، لأن السرقة تحتاج إلى أن يكون عنده جرأة وقوة، لكن في الزنا فالسبب الأصيل في الزنا المرأة. لو أن المرأة تحجبت وتسترت وخرجت بعفافها وطهرها لما وقع الزنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من فتنة النساء. وهذا فيه إرشاد للمرأة أن تتقي الله تعالى في نفسها، وأن تتقي الله تعالى في مجتمعها، فهي تحمل أمانة عظيمة، مسؤولية خطيرة جدا، فيمكن أن تكون ناشرة للفساد والشهوات والعياذ بالله من حيث لا تشعر، تخرج متبرجة وتقول: أنا ما لي علاقة بغيري، لكن يراها هذا ويراها هذا، وتلين في الكلام فيطمع الذي في قلبه مرض، وهكذا ينتشر الفساد وتقع الفاحشة. هذا ليس فيه تبرئة للرجال، لكن المقصد أنه لا شك أنه ابتداء المرأة تحمل العبء الأكبر في هذه الفاحشة. فبدأ الله تعالى هنا بالمرأة، قال: الزانية والزاني. الزانية والزاني، هذا فيه تشويق للكلام، ما قال حكم الزاني والزاني كذا، الزانية والزاني. فقف في ذهنك: ما شأنهما؟ ما حكمهما؟ قال: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذه فاء تسمى فاء الفصيحة، تفصح عن شرط محذوف، يعني إن أردتم حكمهما فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا الإخوة حكم أي نوع من أنواع الزنا؟ غير المحصن، يعني غير المتزوج، لأنه كما هو معروف أن الزاني إذا كان غير متزوج، وكذلك المرأة إذا كانت غير متزوجة، وقع الزاني في الزنا، وقع الرجل أو المرأة في الزنا وما كان متزوج، فحدهما ماذا؟ الجلد، 100 جلدة. وكذلك زادت السنة تغريب عام، كما في حديث العسيف الذي زنى يعني بالمرأة سيدته، قال: على ابنك جلد 100 وتغريب عام. جلد 100 جلدة وتغريب عام، يعني يبعد عن بلده عام كامل. وطبعا هذا في الماضي ممكن، الآن قد يكون في شيء من الصعوبة، فيقوم مقامه السجن لمدة عام مع الجلد 100 جلدة. هذا بالنسبة لي الذي لم يتزوج. أما الزاني الذي أحصن، يعني تزوج، رجل متزوج، امرأة متزوجة، ثم وقع في الزنا، فهذا حده ماذا؟ الرجم بالحجارة حتى الموت، يرجم بالحجارة حتى الموت. وهذا الحد ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل به القرآن ثم نسخ تلاوة وبقي حكما. هذا من أنواع النسخ، كانت هناك آية في القرآن، آية الرجم، ثم رفعها الله تعالى، نسخها الله لحكمته جل وعلا، لكن الحكم باقي، أبقى الله تعالى حكمها وقام به النبي صلى الله عليه وسلم. كما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. إذن أنزل الله تعالى آية الرجم. جاء في بعض الروايات عن زيد بن ثابت عند النسائي في الكبرى قال: كنا نقرأ: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. هذه آية كانت موجودة ثم نسخت تلاوة لكن بقي حكمها. يقول عمر رضي الله عنه: فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل لا نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها الله. فالرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء. فإذن هذا الحد كان في القرآن ثم نسخ تلاوة وبقي حكمه. ويذكر العلماء شيء من الحكم في هذا، كأن هذا من لطف الله تعالى بعباده أنه ما جعل هذا الحد الذي فيه قوة وشدة ما جعله في كتابه لطفا بعباده، والله أعلم. وإنما فرق الله تعالى بين المتزوج وغير المتزوج لماذا؟ الأمر واضح، الذي لم يتزوج الشهوة موجودة عنده، فوقوع في الزنا بسبب أنه غلبته شهوته فوقع في الزنا، وما جرب هذا من قبل وما ذاق هذا من قبل، فيخفف عنه في العقوبة، غلبت شهوته. لكن المتزوج ما عذره؟ المتزوج عنده الحلال وذاق طعم هذه الشهوة، فلماذا يزني؟ فهذا يدل على خبث نفسه والعياذ بالله، فجاءت العقوبة بشدة. والإخوة قبل أن نسير مع الآيات لا بد أن نقف مع حقيقة الزنا ومفاسده حتى نعلم لماذا شدد القرآن في شأن الزنا وأنزل هذه السورة، سورة النور، تجد أنها للقضاء على الزنا ووسائل الزنا، وضعت الوسائل الوقائية من الزنا. لماذا؟ هذا يدلك على عظم شأن هذه الفاحشة. وذلك الله تعالى قرن هذه الفاحشة في كتابه بالشرك وقتل النفس، كما قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فهذه أكبر الكبائر، الشرك بالله والقتل والزنا، كما جاء هذا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم ماذا؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. يعني هذا أبشع أنواع القتل، يقتل الإنسان ولده. ثم قال: ثم ماذا؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. هذا أيضا أبشع أنواع الزنا، أن تزني بزوجة جارك قد ائتمنك. ولذلك تأمل مما يدلك على شناعة الزنا أن دم المسلم لا يحل إلا بإحدى ثلاث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا؟ قال: النفس بالنفس، يعني إذا قتل. قال: والثيب الزاني، الثيب الزاني يعني إذا كان محصنا متزوجا يقتل رميا بالحجارة حتى الموت. ثم الذي يفارق دينه يرتد عن دينه، التارك لدينه، المفارق للجماعة. والزنا الإخوة من أكبر مفاسده أولا أنه يفسد القلب ويذهب الإيمان الواجب من قلب العبد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ما يكون مؤمن لو كان عنده إيمان واجب، لو كان عنده إيمان بالله أن الله يراه أن الله يسمعه لما وقع في الزنا. عنده أصل الإيمان، أصل الإيمان موجود، يعني هو مسلم، لكن زال عنه اسم الإيمان، أن المؤمن أرفع من المسلم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا. فهذا عند أصل الشهادتين، أصل الإسلام موجود، لكن الإيمان ذهب عنه، لأن الإيمان نور، الإيمان نور، نحن في سورة النور. فالزنا يطفئ هذا النور من القلب. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الزنا يجعل القلب معبدا للشهوات. هذا ما أقدم على الزنا حتى اشتد تعلق قلبه بغير الله والعياذ بالله، حتى تعبد قلبه لهذه المرأة حتى لم يبالي بهذه الكبيرة من كبائر الذنوب، لم يبالي بحرمات الله، فأقدم على الزنا. ففي الغالب لا يسلم من شيء من الشرك، ما نقول الشرك الأكبر، الشرك الأصغر الخفي الذي يتسلل في القلوب. ثم الزنا كما لا يخفى الإخوة هو في الحقيقة نكسة حيوانية، إذا وجد في الإنسان انتكس هذا الإنسان والعياذ بالله من الدرجة الرفيعة التي كرمه الله تعالى بها. ولقد كرمنا بني آدم، وقال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. هذا الفرق بينك وبين الحيوان، الله أعطاك عقلا تدرك حقائق الأمور، تجتنب القبائح، وأنزل عليك القرآن حتى تسير على نور من الله جل وعلا. فالذي يقع في الزنا يرتكس إلى درجة الحيوانية والعياذ بالله، لأن الزنا في الحقيقة هم الزاني أن يروي جوعة اللحم والدم في لحظة عابرة، يروي هذه الشهوة التي اشتدت عليه فيرويها في الحرام والعياذ بالله. وليس وراء الزنا أي عاطفة حقيقية راقية، لا كما يقولون، هم يزعمون أن هذا حب وهذا رقي في البشرية، ولماذا تمنعون مثل هذا، فلان يتعرف على فلانة أحبها وأحبته، بينهم حب وبينهم عاطفة وبينهم علاقة طيبة، هذا كله كذب. لماذا؟ لأن العاطفة الحقيقية والحب الحقيقي لابد أن يكون فيه استمرار. أما أن يكون لثواني ولحظات معدودة ثم إذا قضى شهوته تركها وبحث عن غيرها مثلا، أو تكون صديقته فترة ثم بعد ذلك يمل، أو إذا حصلت مشاكل تركها في أدنى بأدنى سبب، أين الحب الحقيقي إذن؟ أين العاطفة الحقيقية؟ فهذا في الحقيقة ليس إلا شهوة حيوانية. ثم هذه الشهوة الحيوانية كما نرى لا تنشئ بيتا ولا أسرة ولا حصنا ولا أولادا ولا تعاونا في الحياة ومشاركة، فقط لذة حيوانية. فلذلك جاء الإسلام بمحاربة هذا الأمر الشنيع. ثم الله تعالى بحكمته علم ما في الزنا من المفاسد العظيمة التي تدمر حياة الناس. فأولا أو من هذه المفاسد كما ذكرنا انتهاك الأعراض، فالزاني ينتهك أعراض المسلمين وأعراض أو عرض غيره. ولذلك تم ذلك الشاب الذي جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الزنا، تخيل، قال يا رسول الله إذن لي في الزنا بصراحة. وسبحان الله، يعني انظر، هذا الإخوة يدلنا على الرحمة الواسعة عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتجرأ هذا ويقول مثل هذا الكلام. يعرفون سعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو كان يعرف أن يتعامل بشيء من التحفظ والشدة ما ممكن أن يقول لهذا الكلام. ما أحد من الشباب يجر أن يأتي عند شيخ ويقول لمثل هذا الكلام، لكن لو رأى رحمة ورأفة وسعة في الصدر عادي. فقال يا رسول الله أذن لي في الزنا. طيب كيف تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما زجر وقال أنت كذا ولا أبدا، أخذه وقال أترضاه لأمك؟ أترضاه لبنتك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك لخالتك؟ عدد محارمه. قال لا يا رسول الله، لا لا. طيب إذن كيف لا ترضاه لنفسك ولبناتك ولمحارمك ثم ترضاه لمحارم غيرك؟ فتأمل كيف أذهب يعني هذا من قلبه، ودعا له بخير فذهب ما في صدره. فإذن هذا فيه اعتداء على العرض، والعرض معروف الإنسان عرضه مثل روحه، فهذا يعني فيه اعتداء كبير على عرض الإنسان على هذا الحق العظيم. ثم هذا سيؤدي إلى عداوات، إذا اعتدى على عرض الآخر سيؤدي إلى العداوات بلا شك، فينتج عنه القتل. ثم إذا كانت هذه المرأة متزوجة سيدنس فراش الزوج، والأمر سيكون أشد. ثم سيترتب على هذا اختلاط في الأنساب، ربما تحمل هذه المرأة وما أدري هذا الرجل نا زانية، فتأتي بولد يدخل على محارم هذا الرجل ويخالط بناته، وهذا ليس منهم وليس بولده، فيحصل اختلاط في الأنساب. وكذلك يعني يترتب على هذا يعني أولاد الزنا، فهم يعني لا ذنب لهم، إنما هذا بسبب هذه الشهوة العارمة التي يعني تساهل فيها هذا الزاني، فينتج عن ذلك وجود هؤلاء، ثم ما يكون لهم أب، ويعني يكونون مع أمهم فقط، يعني كأن هذا الزاني قتل يعني والد هذا الطفل، لأنه ليس بأبيه. حتى لو كان معروفا الزنا لا يكون سببا للنسب في الشريعة أبدا، ليس سببا شرعيا لنسبة الولد إلى الرجل أبدا، فكأنه إذن قتل يعني الأب هذا الرجل. ثم أيضا في الغالب أن يعني خاصة البنت غير المتزوجة إذا حصل زنا في الغالب تجهض الولد، ولد الزنا تسقطه، وهذا اعتداء على الأرواح، خاصة إذا كان بعد نفخ الروح، ربما لا تعلم بهذا في البداية، فإذا كبر وتتردد وكذا ثم قد تقتله، يكون قتل نفس. ولذلك الله تعالى في سورة الإسراء قال ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، بالبعد عن كل وسائله، من الخلوة، من المصافحة المحرمة، من النظر، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، حقا طريق إلى دمار المجتمع. وقدم قبله القتل وبعده القتل، ذكر الزنا محفوفا بين قتلين. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ثم قال ولا تقربوا الزنا، ثم قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فحتى يدلك على أن الزنا فيه قتل خفي. وذلك الإخوة هذا من جمال الإسلام ومحاسن الإسلام، لما حرم الزنا وجاء هذا الحد الحاسم في الزنا. وكم اليوم تصيح المجتمعات الغربية بالويلات والآهات، وكم ذاقت من مرارة الزنا والفواحش، نسبة انتشار الزنا في المجتمعات الغربية يعني كثيرة. يعني قرأت يعني بعض الإحصائيات، يعني يقولون، وهذه دراسات يعني لمجموعة من الناس، وإلا فربما يكون هذا أكثر وأكثر، يقولون يعني في أمريكا نسبة الزنا 50%، نصف المجتمع زنا، وفي بريطانيا 42%، في فرنسا 36%، بل في الحقيقة وهذه إحصائيات قديمة سنة 2000 يقولون، وكل ما طال الزمن يعني اشتد الفساد وعظم الفساد. وفي الحقيقة الذي يرى مجتمعاتهم يعني أصلا الذي ما يكون عنده صديقة في بداية مراهقته يكون شاذا بينهم، هذا في الغالب يعني عندهم. فلذلك يعني طبعا ذكروا في الإحصائية أنه قالوا أيضا في إحصائية هذه في أمريكا 800,000 بنت مراهقة تحمل سفاحا سنويا، 800,000 يعني قريب مليون، يعني كل سنة مليون بنت يعني يكون عندها حمل عن طريق الحرام، وأكثرهن يعني يخترن الإجهاض الذي هو قتل في الحقيقة للتخلص من هذا. وعدد الأسر التي تعيلها أم فقط يعني بدون أب 10 ملايين، هذا في عام 2000 يعني. وكذلك نسينا أن نذكر هذه المفسدة، وهي مفسدة أيضا كبيرة، الأمراض التي تترتب على الزنا من الإيدز وغير الإيدز من يعني الأمراض الجنسية. يعني ذكروا في أمريكا أكثر من 65 مليون شخص مصاب بأمراض جنسية، وهكذا كل سنة 15 مليون يعني شخص يصابون بهذه الأمراض والعياذ بالله. يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ولا وما ظهرت الفاحشة في قوم إلا ابتلوا بالأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم، حقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وللأسف بعض المجتمعات العربية الإسلامية لما تركت دين الله وتركت منهج الله، تركت نور الله تعالى ولم تقم الحدود الشرعية، ذاقت من الويل والمرارة لهذه الفواحش. فإذا إخوة، هذا كله من رحمة الله تعالى، هذا من رحمة الله تعالى بالناس لما شرع هذه الحدود وهذه الآداب في هذه السورة العظيمة. إذن يقول الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ثم شدد الله تعالى في الأخذ بهذا الحد دون تسامح، قال: ولا تأخذكم بهما، بالزاني والزانية، رأفة في دين الله. ثم حث على ذلك حثا عظيما، قال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فلا تأخذكم بهما رأفة. قال: ولا تأخذكم بهما رأفة. هل قال رأفة فقط ولا قال رأفة في ماذا؟ في دين الله. لماذا؟ الرأفة الطبيعية قد تدخل في القلوب، يعني هذا قد ما يملكه الإنسان، يعني يرى رجلا يجلد 100 جلدة، قد يدخل في قلب شيء من الرحمة عليه، يقول: مسكين، الله يعينه مثلا، تأخذها رأفة طبيعية، هذه غير منهي عنها، هذا من طبيعة البشر. لكن المنهي عنه قال: ولا تأخذكم بهما رأفة في ماذا؟ في دين الله. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، قال ابن كثير: في حكم الله، أي لا ترحموهما وترأفوا بهما في شرع الله، يعني بأن تتركوا إقامة الحد عليهما، تقول خلاص يعني خليهم آخر مرة ونعطيهم فرصة أخيرة ويلغى الحد لأجل الرحمة بهما، لا، لا يجوز. أو يخفف من الحد، خليها 50 جلدة، يعني مسكين يعني سيتعذب، أنقص صوتا، أو لا. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. قال ابن كثير رحمه الله، نكمل كلامه، قال: وليس المنهي عنه الرأفة الطبيعية، أو قال: وليس المنهي عنها الرأفة الطبيعية على إقامة الحد، وإنما هي الرأفة التي تحمل الحاكم على ترك الحد، فلا يجوز ذلك إذا ترك الحد أو إذا خفف من الحد. وهذا أيضا قول صحيح يدخل في عموم الآية، قيل: لا تقيم الحد كما ينبغي من شدة الضرب، يعني لا تأخذكم بهما رأفة فبعد ذلك لا تقيم لا تقيمون الحد كما ينبغي من شدة الضرب الزاجر عن المأثم. قال عامر الشعبي رحمه الله: لا تأخذكم بهما رأفة، قال: رحمة في شدة الضرب. قال عطاء: ليس، قال: ضرب ليس بالمبرح. وكلمة جلد، قال: فاجلدوا، يدل على أن الجلد يكون مؤثرا في الجلد، ولذلك سمي جلدا لأنه يؤثر في الجلد. ومعنى هذا أنه لا يجوز للجلاد أن يتجاوز الحد فيشق الجلد ويصل إلى اللحم ويدميه، هذا لا يجوز من شدة ضربه، هذا لا يجوز، بل يجلده جلدة فيها تأديب حقا وإيلام، لكن بدون أن يجرح جلده فيتجاوز الجلد إلى اللحم، هذا لا يجوز. قال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. أيضا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما كما ذكر ابن كثير أن جارية له زنت فضرب رجليها وظهرها. قال: قلت، يقول نافع، قلت: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. قال: رأيتني أخذتني بها رأفة، إن الله لم يأمرني أن أقتلها. يعني نافع يريد أن يشدد عليها زيادة، قال: إن الله لم يأمرني أن أقتلها ولا أن أجعل جلدها أو ولا أن أجعل جلدها في رأسها، وقد أوجعت حين ضربتها. قال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وتأمل كيف قال هنا: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. يعني مفهوم هذا الكلام الإخوة، الذي يدعي أنه عنده رحمة فيسقط الحد عنهما أو يخفف الحد عنهما، فهذا في الحقيقة لم يرحمهما. الرأفة الحقيقية والرحمة الحقيقية بهما في إقامة الحد عليهما، لأن هذا الحد فيه رحمة بهما يزجرهما عن هذه الفاحشة بإذن الله، وفيه رحمة بغيرهما فينزجر الناس إذا رأوا الحد يقام عليهما، فهذه الرحمة الحقيقية. فهذا فيه تعريض: لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لأن الله أرحم بهما منكم. تزعمون أنكم عندكم رحمة ورأفة، لا، الله تعالى رؤوف الرحيم، هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها. فهذه الحدود كما يقولون، كما يقول العلماء، زواجر وجوابر تزجر الناس وتجبر هذا الذي وقع في الحد، الذي وقع في الجريمة، تجبره، يعني تكفر سيئاته وتزجره عن الحرام. فإذا هذه الرحمة الحقيقية. وتأمل كيف قال هنا: رأفة، ولا تأخذكم بهما رأفة، لأن الرأفة هي أرق الرحمة، أرق الرحمة، رحمة يعني خاصة، وهذا الذي يحصل في النفوس، يعني ما يحصل مجرد رحمة عامة، بل إذا رأيت إنسانا يجلد 100 جلدة، جلدة شديدة، وكذلك امرأة، خاصة النساء، قد يلين الإنسان مع امرأة تجلد 100 جلدة، فتأخذه رأفة، ليس مجرد رحمة بل رأفة عليها، لماذا تجلد؟ فهنا بيّن الله تعالى أن الله هو الرؤوف الرحيم جل وعلا، فهذا من كمال رحمته ورأفته جل جلاله. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وكما قلنا، يعني الرأفة الطبيعية هذه الإخوة يعني أمرها يعني سهل، ما تؤثر في يعني الإيمان وتخدش في الإيمان، لأنها ليس فيها معارضة على ليس فيها معارضة لحكم الله، مثل الخوف الطبيعي، إنسان يخاف من حيوان هذا ما يؤثر في الشرك أنه خاف غير الله تعالى، كذلك هنا، ولأنه ما عطل حد الله ولا اعترض على حد الله تعالى، إنما هذا شيء في النفوس. ولذلك مما يؤيد هذا ما يعني حصل لأبي الدرداء رضي الله عنه، أنه لما فتح المسلمون قبرص وكان معهم في الجيش وانتصر المسلمون وأخذ الأطفال والنساء في الأسر وأخذ الرجال للقتل أو الأسر، بكى أبو الدرداء رضي الله عنه، فقيل له: ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام؟ فقال يعني قال هو كذلك: ولكني أبكي رحمة لهؤلاء العباد الذين عصوا الله فخذلهم وأمكن منهم. يعني هذه رواية جاءت عنه، يعني وقال في رواية قال: ما أهون الخلق على الله إنهم عصوه. فبينما كانت أمة ظاهرة قاهرة لها الملك، لكن لما عصت الله تعالى سلط الله عليها يعني جنده. قال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالمسلم يغضب لله ولرسوله ولدينه ويمتثل أحكام الله جل وعلا. يعني الإخوة، الحدود كما هو معروف، يعني إقامة الحد تجب إذا وصلت إلى ولي الأمر أو إلى القاضي. أما قبل ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه حديث عند أبي داود قال: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. إذن قبل رفع الحد إلى الحاكم الإنسان يستر على نفسه. يعني مثلا لو إنسان زنى، نقول: استر على نفسك، توب إلى الله، واستري على نفسك، توبي إلى الله، ولا ترجع عن هذه الفاحشة. ويستر على نفسه ويصلح نفسه ويعود إلى ربه جل وعلا. لكن فرضا إذا وصل هذا الحد إلى الحاكم، هنا لا يجوز إسقاط الحد. أما قبل ذلك فالله تعالى ستير، يحب الستر، وقال: تعافوا الحدود فيما بينكم. وهذا يعني جاء موقوفا عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. نعم، التكفير يحصل بإقامة الحد، لكن أيضا التكفير لا ينحصر في إقامة الحد. نعم، فالتكفير يحصل بالتوبة إلى الله، وخاصة يعني إذا كان في هذا سترا على المسلم، هذا أدعى لتوبته وأدعى لي يعني استمرار في الخير والصلاح. وكذلك خاصة إذا كان الحد فيه قتل للنفس مثلا، فيقطع عليه عمره، كان بإمكانه أن يعني يمد الله تعالى له في عمره فيكثر من الأعمال الصالحة، فهذا أولى كما يقول العلماء، كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم: تعافوا الحدود فيما بينكم. وبعد ذلك تأمل، قال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، حتى لا يتأثروا بهذه الرأفة الطبيعية. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فلا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ثم قال جل وعلا: حتى يكون هذا الحد زاجرا على الوجه الأكمل، قال: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وليشهد عذابهما، وليشهد الحد طائفة من المؤمنين، جماعة من المؤمنين. فالحكمة من هذا واضحة، وهي ماذا؟ الزجر. هذا أبلغ في الزجر، أبلغ أولا في زجر الزاني والزانية، لأن هذا الإخوة عند الناس أو عند بعض الناس أعظم من الضرب بالسيف، أعظم من الجلد الشديد. أن يراه الناس وأن يعرف الناس أنه زنى، وأن يراه الناس وهو يجلد، يعني هذا فيه شيء من الهوان وكسر النفس، وهذا أشد على كثير من الناس من الضرب. فجاء هذا في موقعه تماما: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ثم كذلك هذا أبلغ في زجر الناس، هذا فيه زجر يعني الناس والحضور، إذا رأوا الناس الحد يقام انزجروا وخافوا حقا، وهذا يؤثر جدا في النفس. فالحاضرون ينقلون الحديث أن الحد أقيم على فلان، وفلان زنت كذا أقيم عليه الحد، ولدت 100 جلدة، أو فلان قتل أقيم عليه الحد، قتل قطع رأسه، ويتناقل الناس هذا أن هذا حدث عظيم بين الناس. مثل الآن الأخبار، إذا كانت الآن الأخبار التافية كيف تنتشر بين الناس؟ خبر تافي يصور نفسه ينتشر بالآلاف، يرونه أن فلان فعل كذا وفلان فعل كذا، كما يوجد الآن، وللأسف يضيع الوقت في هذه السفاسف. فكيف بهذا الأمر العظيم؟ لا شك أن هذا سيكون أمرا عاما يتناقله الناس، فهذا أبلغ في الزجر. أذكر أيام كنا طلاب في المدينة، كانوا يقيمون طبعا الحدود في ساحة الحرم، فأذكر أنه سمعنا طبعا هم يعلنون عن إقامة الحد في الإذاعة أن يوم الجمعة غدا في الساعة 9 سيقام حد كذا. فأذكر مرة سمعت أن سيقام الحد يوم الجمعة حد يعني قصاص قتل. فقلت خلينا نشوف نروح ليشهد عذابهم طبعا منين كذلك القتل. فسبحان الله ذهبت مع صاحب لي أذكر وجلس يعني وقفنا ننتظر. وبالفعل يعني الإخوة والله منظر يعني عظيم. إقامة الحدود أمر عظيم. جي بالقاتل ويعني هكذا برك على ركبتيه ومد رقبته وطبعا أغمضت عينيه ما يرى شيئا. والشرطة يعني طبعا يحيطون بهذا والناس يعني ترى الناس من كل مكان حتى من العمارات اللي تبنى قريبا الناس يشاهدون. سبحان الله الشاهد أنه تليت آيات القصاص تشعر بالعزة ويعني حق الأمر حق. فتتلى آيات القصاص وإذا يعني الذي يعني السياف هذا حتى ما يشعر القائل المقتول متى يعني سيقتل. يعني أولا جاء شيخ لقنه الشهادة وذكره بالله ثم ذهب. ثم وأثناء تلاوة الآيات آيات القصاص يعني قطع رقبته فيعني بدون أن يشعر يعني. فكان يعني منظرا مهولا جدا. أذكر أن ما ذهب عن مخيلتي أياما. وسبحان الله لما كنت أسمع بعد ذلك آيات القرآن التي فيها ذكر كلمة حق دائما ذكر هذا المشهد. وبالفعل تشعر في نفسك يعني عظمة الله تعالى وعظمة الدين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. هذا يدخل في هذه المعاني. فإقامة الحد حق حياة للقلوب. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. كذلك يعني بالنسبة لحد الزنا. فقال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فهذا يزيد في الإيمان. وكذلك من المعاني البديعة ما ذكره نصر بن علقمة رحمه الله كما رواه ابن أبي حاتم بسند صحيح قال ليس ذلك للفضيحة إنما ذلك ليدعى لهما بالتوبة والرحمة. هذا معنى جميل أيضا. قال ليس ذلك للفضيحة أن يفضح لا قال إنما ذلك ليدعى لهما بالتوبة والرحمة. إذا رأيت هذا الزاني أو القاتل أو يعني فتدعو له مدام أن أقيم عليه الحد يرجى أن يكون هذا كفارة له فتدعو له بالتوبة والرحمة أن الله يتوب عليه وأن الله يرحمه. فهذا فيه خير لهما. وكذلك من المعاني الجميلة ما ذكره القشيري في تفسيره لطائف الإشارات قال ثم من حق الذين يشهدون ذلك الموضع أن يتذكروا عظيم نعمة الله عليهم أنهم لم يفعلوا مثله وكيف عصمهم الله تعالى من ذلك. إنسان يستشعر نعمة الله عليه لو شاء ربك يعني كما قال ابن القيم عموما في من تراه من أهل الشرك والعصيان قال واجعل لقلبك مقلتين يعني اجعل لقلبك عينين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان لو شاء ربك كنت أيضا مثله. يعني لو شاء الله وقدر الله كنت مثل هذا الكافر أو كنت مثل هذا الزاني أو كنت مثل هذا القاتل. الله هو الذي حفظك وعصمك. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. قال لو شاء ربك كنت أيضا مثله فالقلب بين أصابع الرحمن. إذن إذا شهدت مثل هذا فالإنسان يعرف قدر نعمة الله عليه. قال أن يتذكروا عظيم نعمة الله عليهم أنهم لم يفعلوا مثله وكيف عصمهم الله من ذلك. قال وإن جرى منهم شيء من ذلك يذكر عظيم نعمة الله عليهم كيف ستر عليهم ولم يفضحهم. يمكن يكون بعض الحاضرين وقع في الزنا لكن ما أقيم مثل هذا المقام وما جلد فيتذكر نعمة الله عليه بأن ستره الله. قال ولم يقمهم في الموضع الذي أقام فيه هذا المبتلى به. وسبيل من يشهد ذلك الموضع ألا يعير صاحبه بذلك وألا ينسى حكم الله تعالى في إقدامه على جرمه. لا تعيره ولا هو تاب إلى الله وقيم عليه الحد خلاص انتهى. ما تدري ربما يكون أفضل منك. ولذلك هذه المرأة التي زنت واعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم ورجمت بالحجارة حتى ماتت، ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليها وأنكروا عليه قال لقد تابت توبة، يعني لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل ترى يعني أعظم من أنها جادت بنفسها لله؟ يدل على صدق توبتها. فإذا ما تدري ما الذي قام في قلب هذا الذي يقام عليه الحد. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وكذلك أيضا من الحكم في هذا أن هذا فيه تحقيق لإقامة الحد، فإذا أخفي الحد ربما ما يقام على الوجه التام أو يتساهل الذي يجلد في يعني إقامته، لكن الجماعة يشهدون فلا بد أن يقيمه كما أمر الله. وكذلك فيه رفع التهمة عمن يجلد، فانتهى هذا زنى وقيمت عليه أو قيم عليه الحد فلا مجال بعد ذلك للطعن فيه ويعني الكلام على في عرضه. قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. والكلمة الطائفة الإخوة يعني اختلف العلماء في عدد أقل العدد الذين يشهدون، يعني يجب أن يعني يشهدوا هذه أو إقامة الحد. يعني أحيانا مثلا قد ما يكون في مكان عام لكن يقول حتى يعني ما نخالف هذا الأمر الرباني مثلا ندخل 4-5 يعني في السجن ويجلدون مثلا أمام هؤلاء 5 مثلا، هل هذا يكفي أو لا؟ الله قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فهذا العدد يعني اختلف فيه العلماء. قال ابن عباس رضي الله عنه بسند صحيح الرجل فما فوقه، يعني يكفي واحد. قال وجاء مثله بسند صحيح عن مجاهد وعكرمة، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يكفي ولو واحد. وعن عطاء قال رجلان، الزهري قال 3، الإمام مالك والشافعي قال 4، ربيع الرأي قال 5، الحسن البصري قال 10، ما في عدد معين يعني جاء في السنة. ابن جرير رحمه الله يعني ذكر أنه لم يذكر الله تعالى يعني عددا محصورا، لكن قال أستحب أن لا يقصروا عن 4. طبعا الذين قالوا 4 قالوا لأن شهادة الزنا تكون بأربعة شهود، فكأنهم يعني حملوا هذا على هذا، وإن كان هذا فيه شيء من النظر، لكن أيضا هذا استحبه ابن جرير رحمه الله، الله أعلم. وكلمة طائفة قالوا يعني كما ذكر بعض أهل اللغة يعني سميت الجماعة طائفة لأنه يعني ممكن أن تطوف يعني تحيط يعني بالشيء فسميت طائفة. ذلك يعني الجماعة في القرآن يأتي التعبير عنها بألفاظ مختلفة، كل لفظ بحسب السياق، فريق، طائفة، زمرة، ثبة، كلها بمعنى الجماعة، لكن لماذا يعبر عنها بكذا وكذا وكذا هذا بحسب السياق. فهنا السياق أنهم هؤلاء كأنهم يعني قد التفوا وطافوا وأحاطوا ب يعني الزاني والزانية اللذان يقام عليهما الحد، فسميت هذه الجماعة طائفة، يعني كأنهم يعني التفوا. ولذلك يعني بعضهم ذكر هذا المعنى، قال الفرقة التي يمكن أن تكون حلقة، قالوا أقلها 3 أو 4، والله أعلم. ونعم، قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، طبعا من المؤمنين، نعم، ذلك يعني أبلغ في الزجر كما عرفنا. أما يعني ما الفائدة إن كانوا كلهم من الفسقة؟ ما يبالي، يقول يعني الذي يجلد يقول ترى هؤلاء مثلي كذلك، يعني ليسوا بأحسن مني حتى أستحي منهم. فالله تعالى قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، الله أعلم. ما شاء الله، كملنا قريب ساعة في هذه الآية، سبحان الله. والله أنا كان في بالي أن أحكام يعني ما ممكن تأخذ معنا يعني بدون تفصيل، فممكن نمشي يعني نصف الصفحة أو صفحة، لكن يعني الحمد لله رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.